بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم، بمعنى لو حصل الدعوة كما لو قال زيد إن خالد سرق منه 1000 دينار والمدعي زيد ليس له بينة على إثبات هذه السرقة، أي ليس له شاهدين عدلين لإثبات دعوة، على خالد اللي هو المدعى عليه أن يحلف على عدم السرقة حتى لا يجب عليه أن يغرم مقدار 1000 دينار، لأن هذا حق للآدمي في المال. فالشخص اللي يدعي دعوة وإن كان لا مثبت لها من جهة البينة ولكنها تسمع لأنها حق لآدمي في مال، وعلى المدعى عليه أو المنكر للسرقة أن يحلف أنه والله لم أسرق من زيد لكي يسقط عليه غرامة قيمة المال المدعى سرقته اللي هو 1000 دينار. ولو نكل، أي لو أن المنكر للسرقة اللي هو خالد نكل وامتنع عن اليمين لم يقبل أن يحلف، لزمه المال دون القطع، يعني يلزم عليه أن يخسر المال المدعى سرقته وهو 1000 دينار يغرمه، ولكن من دون أن يقام عليه حد قطع اليد للسارق. لماذا؟ لأن مر علينا سابقا إن الحدود لا تقام إلا بالبينات، وبما أنه مدعي السرقة لم يأتينا ببينة لإثبات السرقة على خالد فلذلك لا يقام عليه حد القطع. نعم المدعى عليه خالد المنكر كان مطالب باليمين لإسقاط دعوى المدعي ولكنه لم يحلف ونكله، فلذلك يلزم عليه غرامة مقدار المال المدعى سرقته وهو 1000 دينار. هذا بناء على أن القضاء بالنكول، لأنه إحنا هاي المسألة قلنا بها قوليا. القول الأول يقول إنه بمجرد ما ينكل ويمتنع المدعى عليه المنكر يلزم بالقضاء وتقام في حقه الدعوة، والمصنف يرى أن القول بالقضاء بمجرد نكول المدعى عليه هو الأظهر، يختاره كرأي له في المسألة، وإلا يعني بناء على عدم القول إن مجرد النكول يستلزم القضاء، وهو كما قلنا القول الآخر اللي يقول مع امتناع المدعى عليه المنكر يرد اليمين على المدعي، فإذا المدعي حلف ثبت الدعوة وإذا لم يحلف سقط الدعوة، وإلا يعني على القول اللي يقول برجوع اليمين على المدعي حلف المدعي. من يمتنع المدعى عليه ينكل نرجع اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت الدعوة بالسرقة وإن لم يحلف سقطت الدعوة على القول الثاني، ولا يثبت الحد على القولين. بالنسبة لحد قطع اليد للسرقة ما يثبت سواء كان على القول بأنه مجرد النكول يستلزم القضاء وثبوت الدعوة في حق المدعى عليه، أو على القول بأن مجرد النكول لا يلزم القضاء بل لابد من رد اليمين على المدعي. على القولين لا يثبت حد السرقة لأن قلنا الحدود لا تقام إلا بالبينات، فلعدم ثبوت كون سارق نعم هذا أولا. ثانيا مجرد اليمين لا ينفع في الحد لأنه كما قلنا أيضا لا يستحلف صاحب الحد ولا يمين في الحدود. وكذا لو أقام شاهدا وحلف، يعني وكذا الكلام أنه لا يثبت الحد لو أقام على حقه شاهدا وحلف، لأن إحنا قلنا في الموارد المالية يمكن للمدعي يقدم لنا شاهد يشهد بثبوت حقه ويقدم المدعي يمينه في مقام الشاهد الثاني. حتى في هذا المورد لو كانت الدعوة تتضمن حد مثل حد السرقة وجاء لنا بشاهد والمدعي قدم يمينه مع الشاهد، كذلك لا يثبت الحد. لماذا؟ لأن الشاهد الواحد لا يسمى بينة، لابد أن يأتينا بشاهدين عدلين لإثبات وجود السرقة ودعوى السرقة لكي يثبت الحد. لهذا قال وكذا، يعني وكذا لا يثبت الحد لو أقام المدعي على ثبوت حقه ومنها دعوى السرقة على خالد شاهدا يشهد له بذلك ويحلف، فنعم يثبت المال لكن دون قطع اليد. نعم، لأنه مر علينا سابقا أن الشاهد واليمين تثبت بالموارد المالية في الدعاوى المالية، فيثبت به المال لكن دون القطع، يعني يغرم المال بس ما تقطع يد المنكر والمدعى عليه بالسرقة. الخامسة، لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر، أو قال أسقطت البينة وقنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل لا وفيه تردد. بمعنى لو كان المدعي عند بينة، عند شاهدين عدلين يمكن أن يشهدون له في ثبوت دعوة، ولكن المدعي أعرض عن هذه البينة، يعني تركها ولم يطلبها للشهادة ولم يقمها، والتمس يمين المنكر، يعني طلب من المنكر اللي ينكر دعواه أن يحلف، أو قال أسقطت بينتي وقنعت باليمين، يعني أنا عندي بينة ولكني لا أريد أن أقيمها وأسقطت حقي في إقامتها لإثبات دعواي، وقنعت وقبلت بيمين المنكر، يلتمس ويطلب من الحاكم أنه أنا أكتفي فقط، أريد المنكر يحلف على عدم ثبوت الدعوة في حقه، ثم بعد ذلك المدعي أراد أن يرجع إلى البينة قبل أن يحلف المنكر ويقيم البينة ويثبت دعواه بالبينة اللي هي شاهدين عدلين، السؤال هل له الرجوع إلى البينة بعدما أعرض عنها وأسقطها قبل حلف المنكر أم لا يجوز له الرجوع؟ قيل لا، يعني لا يجوز له الرجوع بعد أن أعرض عنها أو أسقطها، وهذا هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، وتبعه بعض الفقهاء الذين كانوا يتبعوه في الفتوى، وكذا هو قول للفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. ولكن المصنف يقول فيه تردد، من شئ هذا التردد؟ لأن هذه المسألة وقعت محل الأقوال وفيها قولين، قول يقول بالسقوط اللي هو قول الشيخ الطوسي رحمه الله، قال إنه عندما يعرض عن البينة أو يسقطها فقد أسقطها، والبينة من الحقوق التي إذا سقطت لا تعود ولا ترجع لأن الساقط لا يعود، فالبينة إذا أسقطها المدعي سوف تسقط بالإسقاط ولا يجوز الرجوع إليها، وعدم جواز الرجوع إذا أعرض عنها بنفسه عن تقديم بينته وإقامتها يعتبر إسقاط لحقه، والقول بأن له الحق في العودة إلى البينة يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في المقام، ما عندنا دليل من الروايات يدل على أنه يجوز للمدعي أن يرجع إلى بينته بعد أن يعرض عنها أو يسقطها قبل حلف المنكر، ما عندنا دليل من الروايات. هذا القول الأول الذي يقول لا يجوز، نعم، وتبعه على ذلك الفقيه ابن إدريس في كتاب السرائر. القول الثاني يقول بعدم السقوط، ومن يعني ذا المدعي أعرض عن بينته أو قال أسقطتها وقنعت باليمين، هذا لا يعني سقوطها، نمنع كون ذلك إسقاط يقتضي البطلان، إنما هذا غايته الإعراض، هو أعرض عن حقه ما أقام البينة، يعني أعرض عنها، وحتى لو قال أسقطت البينة، هاي كلمة قوله أسقطت البينة وقنعت باليمين تعتبر إعراض عن حقه، وهذا لا يسقط حقه، لأن حقه يبقى أنه لو أن يرجع متى ما شاء إلى البينة، غاية الأمر يستفاد منه الإعراض، والإعراض لا يسقط الحق، لأن العدول إلى يمين المنكر ما يوجب براءة ذمته من الحق ولا ملكه للعين، وهذا يعني حتى لو المدعي يترك البينة أو يعدل عنها، بس هذا ما يعني براءة ذمة المنكر، ولا يعني أنه العين سقطت من ذمته، إذا هو واقعا مطلوب والدين في ذمته أو المال في ذمته يبقى ذمته مشتغلة بذلك، فما يجب براءة ذمته من الحق ولا ملكه للعين، وهذا دليل على بقاء الحق علما للمدعي، وإذا الحق باقي إليه يستطيع متى ما شاء يرجع يقيم البينة على ثبوت حقه، فهذا دليل على بقاء حقه، فله إقامة البينة على ثبوت حقه متى ما شاء ورجع. نعم، وإحنا المصنف هذا أيضا سابقا اختار هذا الرأي وقرب إنه ماذا، إن الإعراض عن الشيء يستلزم الرضا ببقاء الابتعاد عنه وعدم إقامته. أما إذا شخص أعرض ورجع هذا معنى أنه أوقف رضاه في الإرجاء في ماذا، في الإعراض، لأن الإعراض مشروط به استمرار الرضا بالإعراض والترك. أما إذا شخص رجع يعني أوقف رضاه بالإعراض، فله الحق في الرجوع ما دام حقه باقي. نعم، المصنف ما هو رأيه بين أوجه التردد وبين القولين في المسألة؟ قال ولعل الأقرب الجواز، يعني يجوز له الرجوع إلى البينة ما دام المنكر لم يحلف بعد. هذا هو الذي مال إليه المصنف. لماذا؟ لأنه أولا قلنا هذا إعراض عن الحق وليس إسقاط له، وثانيا يمكن التمسك بمن بإطلاق ما دل على حجية البينة. الروايات اللي ذكرت أنه المدعي إلى الحق في إقامة دعوة وإثبات بالبينة مطلقا، يعني متى ما شاء يقيمها، سواء أسقط حقه أم لم يسقط حقه، سواء أعرض عن إقامة البينة أو لم يعرض عنها، فهي مطلقة. إذا تمسكنا بإطلاق ما دل على حجية البينة من الروايات لا يسقط، وأنه إنه من لا يسقط من قبيل الحقوق. فلو فرضنا تصريح أن المدعي صرح بأني أعرضت عن بينتي أو أسقطتها، هذا لا يعني سقوطها، لا يعني سقوط حقه فيها. وظاهر الأدلة من الروايات إن البينة من الأسباب المقتضية لثبوت الحق مطلقا في أي وقت، فلا نتصور فيها معنى الإسقاط الذي يتعلق مثل نحو حق الخيار. يعني هي مو مثل حق الخيار إن صاحب الخيار إذا أسقطه فليس الحق في العودة. نعم، فلهذا المصنف قال لعل الأقرب الجواز. نعم، وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر، يعني نفس الكلام يأتي. إذا المدعي أقام شاهد وكان بإمكان يثبت دعواه بالشاهد واليمين، لكن أعرض عن هذا الشاهد وقال أني قنعت بيمين المنكر، فحين ثم عاد ثم أراد المدعي أن يعود إلى الشاهد ليقيم دعواه ويبذل يمينه، هل هذا جائز له أم لا؟ يأتي نفس الكلام، يوجد قول بأنه أسقط حقه بالإعراض، نعم أسقط حقه عندما أعرض عن إقامة الشاهد وقنع بيمين المنكر، ويوجد قول أنه له الحق لأن هذا إعراض وليس إسقاط. فإذا عاد قبل الحلف فهذا لا يخرجه عن صدق عنوان المدعى عليه، وقد قرر في الشارع أن وظيفة المدعي له أن يقيم حق بيمن بالدعوة. هذا طبعا كلامنا كل قبل أن يحلف المنكر، وإلا إذا حلف المنكر سقطت الدعوة. نعم، فلا يأتي كلام إن المدعي له العودة، هل له الحق بالعودة أم لا. نعم، السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين. من أحكام الزكاة عندنا أنه الغلات الزكاة من ضمنها الأنعام الثلاثة، أحد شروط وجوب الزكاة فيها إن الأنعام تبقى حولا كاملا عند صاحبها من دون أن يبدلها أو يبيعها. يعني شخص عنده أغنام، حتى عنده مثلا 40 من الغنم وفي زكاتها شاة واحدة، حتى يجب الزكاة في 40 من الغنم لابد تبقى 40 من الغنم تحت يده حولا كاملا، يعني سنة كاملة 12 شهرا من دون أن يحولها أو يبدلها أو يبيعها. فشخص هو صاحب نصاب عنده أغنام، نعم، يدعي أمام الحاكم لكي لا يدفع الزكاة إنه أنا هاي الأغنام اللي عندي أبدلتها، يعني بعد مرور 6 أشهر بعت بعضها واشتريت غيرها. إذا ادعى الإبدال في أثناء السنة يعني لا زكاة عليه، لأن من شروط زكاة الأنعام عدم تبديلها في أثناء السنة. هاي الدعوة تقبل من المدعي اللي هو صاحب النصاب أم لا؟ إذا قبلت وقبلها الحاكم سقط الزكاة عنهم، وإذا لم يقبلها لابد يطالب بالبينة لإثبات دعوة. المصنف قال نعم قبل قوله ولا يمين، نقبل قوله بالإبدال ويسقط عنه اليمين. لماذا؟ لأنه أولا هذا الحكم متفق عليه عند جميع فقهاء الإمامية، إنه لو ادعى شخص عدم وجوب الزكاة عليه قبل قوله، ولا نحتاج منه يمين على ذلك، لأن لقاعدة معروفة عند فقهائنا إن المسلم يحمل على صحة أقواله وأفعاله، اللي يعبرون عنها أصالة الصحة في قول المسلم. المسلم من يقول قول نعم نحمله على الصحة، نعم احتراما لإسلامه، فلذلك هو مسلم ويدعي أنه ليس زكاة عليه، فنقبل قوله ولا مانع من ذلك. هذا أولا. ثانيا أن مسألة تعلق وجوب الزكاة ودفعها هو حق بين العبد وربه، وهو أعلم بحاله، يعني هذا تكليفه وهو أعلم بتكليفه، فإذا كان هو يعرف أن موضوع وجوب الزكاة ما وجب عليه فهو أعرف، والحق لا يعرف إلا من أصحابه، لأن هذا حق يدور بمدار العبد وربه ولا يعلم إلا من قبله. يعني إحنا ما نعلم أنه أمواله وجبت فيها الزكاة أم لا، لأن هو صاحب الأموال، هو كون يعرف. وإذا أخبرنا أنه أمواله ما واجب بها زكاة نقبل قوله ولا حاجة إلى اليمين. نعم، بل حتى لو قال المسلم أنه لا زكاة عليه مثلا أيضا نقبل قوله، لأن المسلم يحمل على صحة أقواله وأفعاله. وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان، يعني وكذا لو إن عامل الزكاة اللي عين الحاكم جاء إلى بستانه فوجد غلات عنده من قبيل الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، هذا صاحب الزكاة اللي عين الحاكم وظيفته التقدير والتخمين الظني لمقدار الغلة. أحيانا المزارع ما يحوي زرعه ويوزنه أو يكيله، يبقيه على الشجر، فيأتي عامل الزكاة اللي عين الحاكم الشرعي لجمع الزكاة فيقدر ويخمن بالتقدير الظني أنه هذه الغلات الموجودة على الأشجار وزنها مثلا 10 طن، والطن الواحد يساوي 1000 كيلو، وكل 1000 كيلو يجب في زكاتها 100 كيلو. فإذا إجى عامل الزكاة وخمن وقدر قال هاي مثلا 10 أطنان، 10 أطنان كل لابد يدفع 1000 كيلو، لأن كل 1000 كيلو لابد يدفع 100. هو ماذا ادعى صاحب الغلة اللي هو صاحب البستان؟ قال لا، هي ليست 10 أطنان عند الحاكم، قال بل هي 8 أطنان. لماذا يدعي ذلك؟ لكي يدفع مقدار من الزكاة أقل، فبدل من يدفع زكاة 10 أطنان 1000 كيلو يدفع زكاة 8 أطنان اللي هي 800 كيلو. هذا لو ادعى نقصان الحق بعد أن خرص عليه الحق، يعني خمن وقدر من قبل عامل الزكاة، فهل نقبل قول أم لا؟ يدعي النقصان في الثمرة المخروصة أو النقصان في الزرع حتى ينقص عليه مقدار الزكاة، المصنف يقول وكذا، يعني وكذا نقبل قوله ولا نطالبه باليمين، لأن قلنا هذا حق يدور بين مدار العبد وربه ولا يعلم إلا من قبله، فيقبل قوله حملا لقوله على الصحة. وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، نعم، من شروط أهل الذمة إذا عاشوا في دولة المسلمين أنهم يدفعون ماذا؟ يدفعون الجزية، يعني يبقى هو على إسلام، يبقى على ديانته مثل اليهودية أو النصرانية، ويعيش في دولة الإسلام، والإسلام يوفر له الأمان وعدم التجاوز على حقوقه أو ممتلكاته، ويعطيه حرية البقاء على ديانته لقانون لا إكراه في الدين، لكن في مقابل ذلك على الذمي الذي يعيش في دولة الإسلام أن يتعهد باحترام قانون المسلمين وعدم الدخول في حرب ضدهم، وأن يدفع الجزية. الجزية هي مقدار من المال يدفعه الذمي كل سنة مرة واحدة. هذا الذمي ماذا يدعي؟ إنه دخل بالإسلام قبل أن يمر عليه الحول، لأنه إذا مرت عليه الحول والسنة لابد يدفع الجزية. وأما إذا دخل بالإسلام قبل الحول فبعد رح يسقط عليه دفع الجزية، لأن رح يصبح مسلم والمسلم لا يجب عليه أن يدفع جزية. فهذا دعوى المذمي بدخوله بالإسلام قبل الحول حتى يتخلص من دفع الجزية بناء على وجوبها عليه. نعم، مع الإسلام بعده هل يقبل القول منه أو لا يقبل؟ المصنف قال نعم، وكذا يقبل قول الذمي لو ادعى دخوله بالإسلام قبل مرور الحول حتى تسقط الجزية عنه. لماذا؟ لأنه إذا قال أنا مسلم وادعى الإسلام رح نعامله معاملة المسلم، والمسلم محمول قوله على الصحة، فلهذا نقبل قوله وتسقط عنه الجزية. أما لو ادعى الصغير الحربي الإنبات بعلاج لا بسن ليتخلص عن القتل، فيه تردد، ولعل الأقرب إنه لا يقبل إلا مع البينة. من أحكام الحرب في الإسلام أنه الشخص الكافر الحربي اللي يدخل في حرب ضد المسلمين، المسلمين لهم حق يقتلوه أثناء الحرب، يقتله إذ ما دام هو كافر حربي قد نصب الحرب والعداء للمسلمين في ساحة الحرب، إلى حق المسلم يقتله. لكن لا يجوز للمسلم أن يقتل الصغير غير البالغ ولو كان كافرا حربيا، ولو خرج لحرب المسلمين ما يجوز للمسلم يقتل الصغير. نعم، فشخص أثناء الحرب هو نعم مسكوه كأسير من قبل المسلمين، المسلمين مسكوه، فهو شو يدعي؟ يدعي أنه صغير غير بالغ. طبعا ليش يدعي هاي الدعوة؟ حتى يسقط عنه حد القتل. هذا الشخص الصغير الكافر الحربي قد أسر أثناء الحرب، يدعي أنه صغير، ولكن يوجد عليه علامة من علامات البلوغ، لأن من علامات البلوغ إنبات الشعر الخشن على منطقة العانة، وهو عنده شعر خشن، أو إنبات الشارب واللحية على القول من أن يقول إنها علامة من علامات البلوغ. فهذا الصغير الحربي بعد أن سبي في الحرب شو يدعي؟ يدعي انه صغير وغير بالغ. نعم، نسأله نقول له مو عندك علامه من علامات البلوغ اللي هي انبات الشعر؟ يقول انه هذا انبات الشعر حصل عندي بسبب علاج، يعني انا شربت دواء وسرع في انبات الشعر، فالانبات اللي موجود في الشعر في هذا الموضع المعروف اللي يعد علامه من علامات البلوغ حصل بعلاج وشرب دواء لا ببلوغ سن. طبعا هذا خلاف الطبيعة الغالبة، لأن الطبيعة الغالبة أنه إنبات الشعر يكون ماذا؟ لأنه وصل إلى سن البلوغ، والشارع جعل إنبات الشعر في هاي المنطقة المخصوصة أمارة وعلامة على البلوغ. وهو لماذا يدعي ذلك؟ لكي يتخلص عن القتل اللي هو حد من حدود الله. الآن يأتي السؤال، هل يقبل قوله أم لا؟ إذا قبلنا قوله راح نسقط عنه حد القتل، وإذا ما قبلنا قوله لازم ما نقبل قوله إلا يثبت لنا قوله بمن؟ بالبينة. المصنف قال فيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول قال بعدم قبول قوله، وإنه محكوم بالبلوغ ظاهراً. لماذا؟ لأن إحنا من وجدنا عليه علامة البلوغ اللي هي إنبات الشعر، والشارع قد جعل إنبات الشعر في هذه المناطق المخصوصة أمارة وعلامة على البلوغ وقد وجدت فيه، فيحكم عليه بأنه بالغ ظاهرا، لذلك سوف يقام عليه حد القتل. وأما دعواه المعالجة، لأن هو قال إنه هذا الشعر قد نبت عندي بعلاج أو شرب دواء، نقول هذه دعوة خلاف الظاهر، لأن الظاهر حسب ما تقتضيه الطبيعة الغالبة إن الشعر لماذا ينبت؟ لأن هذا الصبي قد وصل إلى مرحلة البلوغ، وهذه دعوة بالمعالجة والإنبات بعلاج خلاف الظاهر، تحتاج إلى بينة، وعليه سيكون مستحقا للقتل. هذا القول الأول. القول الثاني قال بقبول قوله وإسقاط الحد القتل عنه من دون حاجة إلى يمين منه. لماذا؟ قال لأن هذا مجرد دعوة لإنبات الشعر بالعلاج هي شبهة، قد يكون صادق وقد يكون ليس بصادق، وهذه الشبهة توجب الظن، وإحنا عندنا الحدود تدرأ بالشبهات كما مر علينا سابقا، كما يستفاد من بعض الروايات إن الحدود تدرأ بالشبهات. ويكفينا قوله ماذا؟ إن الإنبات حصل بمن؟ بعلاج أو دواء، هذا يوجب الشبهة في قوله، قد يكون صادق وقد لا يكون صادق. فإذا حصل عندنا اشتباه في بلوغة وعدمه، فيكفينا أن نتمسك بهذه الشبهة والقول الظني لإسقاط الحد عنه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات من دون حاجة إلى يمين. نعم، هذا أولا. ثانيا، نعم، خصوصا أنه مدعي، هذا الشخص اللي مدعي الإنبات بعلاج أو مدعي عدم البلوغ، إن الأصل معه. لماذا؟ لأن إذا شكينا هل هو بالغ أو غير بالغ، مقتضى الاستصحاب، استصحاب الحالة السابقة وهي اليقين بعدم بلوغه، لأنه سابقا يقينا كان غير بالغ، والآن نشك هل بلغ أو لم يبلغ، فماذا يقتضي الأصل؟ استصحاب عدم بلوغه، وإحنا عندنا البلوغ هو نعم شرط في قبول اليمين، فلذلك من يحتاج من عنده إلى يمين ولا نقيم عليه الحد، لأن الأصل عدم بلوغه الذي هو شرط في قبول اليمين، لأن إحنا ما نقبل الأيمان من الشخص غير البالغ. نعم، فلذلك سوف يسقط عنه القتل ويدرع عنه. المصنف ما هو رأيه في المسألة بين هذين القولين؟ قال ولعل الأقرب إنه لا يقبل إلا مع البينة. المصنف يميل ويرى إن الأقرب إنه لا نقبل قوله. لماذا؟ لأن هذا قوله مخالف للظاهر، الظاهر إنه بالغ بسبب وجود علامة البلوغ عليه، وهذا دعواه بالمعالجة هي خلاف الظاهر، تحتاج علما إلى بينة، وعليه سوف يكون مستحق للقتل. والأقرب إنه لا يقبل، أي لا يقبل قوله إلا مع البينة، لأن هاي الدعوة مخالفة للظاهر، يحتاج ومجرد دعوة يحتاج إثباتها كمدعي إلى بينة في ذلك. نعم. السابعة، لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين قيل يحبس حتى يحلف، بمعنى لو مات أحد وما عنده وارث يرثه، لا من الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لا عند والدين ولا أولاد ولا أخوة ولا أخوات ولا أجداد ولا جدات، وظهر له شاهد بدين، يعني ظهر شخص أجنبي شهد للميت بأن الميت كان يطلب زيد 100,000 دينار، شهد ظهر له، يعني ظهر للميت شاهد يشهد بثبوت دين له على أحد، نعم زيد، نعم بأن الميت كان يطلب زيد 1,000 دينار مثلا أو 100,000 دينار، المشهود عليه اللي هو زيد أنكر، قال البيت ما يطلبني أي شيء، هل هذا المشهود عليه يحبس ويوقف إلى أن ماذا؟ يحلف على نفي وجود دين في ذمته أم لا؟ قيل نعم يحبس حتى يحلف، يعني حتى يحلف زيد ويقول والله إن البيت ليس له حق في ذمتي. هذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، فنحبسه، أما يحلف على نفي الدين ويسقطه على عدم وجود على عدم الدين في ذمته، أو يقر ويعترف بأن الميت له دين في ذمته. نعم، ما هو الوجه في ذلك؟ يعني ما هو الوجه في أنه نحبسه؟ قال لتعذر اليمين في طرف المشهود له، لأن إحنا يتعذر علينا رد اليمين المن لطرف المشهود له اللي هو الميت، لأن الميت هو غير حاضر عندنا، المشهود له منه الميت وهو غير حاضر بسبب موته، فيتعذر علينا أن نرد اليمين إلى طرف منه المشهود له بموته، لأنه إذا المنكر ما حلف أو نكل وين الرد اليمين؟ على المشهود له. فلا بد المشهود له إذا حلف ثبتت الدعوة له، ولكن المشهود له هو شخص ميت ما حاضر، إنما جو شخص أجنبي ادعى له دعوة وجود الدين له في ذمة زيد، فيتعذر علينا رد اليمين على اليمين على المشهود له، فلذلك نحبسه، نحبس هذا المنكر المدعى عليه إلى أن يحلف أو يقر. نعم، هذا الوجه اللي تمسك بالشيخ الطوسي، هذا أمر. وكذا لو ادعى الوصي إن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد فإنكر الوارث، المورد الآخر يعني وكذا يحبس الوارث، لو ادعى وصي الميت ادعى على الوارث إن الميت أوصى بشيء للفقراء، الوصي هو الشخص اللي نفذ وصية الميت، هذا شدعى الوصي ادعى أن الميت أوصى مالا كذا مال للفقراء، الوارث ابن الميت نكر قال أبي لم يوصى بشيء، طبعا ليش يدعي الوارث ذلك؟ لأن ما يريد يعطي شيء من الأموال، يريد يأخذها إليه، الوارث نكر، والوصي نعم شهد له شاهد، إجا شاهد شهد أنه على وفق دعوى الوصي أنه فعلا الميت قد أوصى للفقراء بذلك، ولكن الوارث ابن الميت ينكر ذلك، يأتي نفس الكلام يحبس الوارث إلى أن يحلف بنفي أن الميت قد أوصى بشيء للفقراء اللي هو أبيه، أو يقر ويعترف بذلك. ولكن المصنف يقول في الموضعين إشكال، يا الموضع الأول منه يحبس من ظهر له شاهد بدين، والموضع الثاني يحبس أيضا الوارث إذا ادعى الوصي على الوارث إن الميت أوصى بشيء للفقراء وشهد له شاهد بذلك وأنكر الوارث ذلك. في هاي الموضعين إن نقول بأنه نحبس الشخص اللي ادعي عليه إن عليه دين للميت، أو نحبس الوارث، في الموضعين إشكال. لماذا؟ علل، قال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها، هاي مجرد دعوة، والدعوة بمن تثبت؟ بالبينة، والمدعي ما عنده بينة. حتى في المورد الثاني بالنسبة للوصي، الوصي عنده شاهد، والشاهد الواحد ما يكفي، ما يثبت دعوة الوصاية، فلذلك كيف نسجنه ونعاقبه على دعوة لم يثبت موجبها وسببها؟ فكيف يحبس مع عدم الثبوت؟ هذا تعجيل للعقوبة التي لم يثبت سببها وموجبها، فلذلك لا يحبس من ادعى عليه دين للميت، وكذلك لا يحبس الوارث اللي ينكر أنه أبيه ينكر دعوى الوصي أن الميت قد أوصى للفقراء قبل أن يحلف أو يقر في ذلك. إذن إذا ما حبسناه كيف؟ ما هي الوظيفة؟ الوظيفة أنه القول قوله بيمينه، يعني يقدر الزيد اللي دعي عليه دين للميت يحلف يقول والله إن الميت ليس له دين في ذمتي وتسقط الدعوة، والوارث هم يحلف يقول والله إنه الميت اللي هو والدي لم يوصى بشيء للفقراء وتسقط الدعوة. إذن القول قوله بيمينه، وحتى لو نكل لم يكن لهم رد اليمين، لأنه الوصي لا يجوز له أن يحلف عن غيره من اللي هم الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين ما يتعينون لأن عد ولا يتأتى منهم أنه نطلب منهم واحد يحلف لإثبات الحق لهم. وبالنسبة للدعوة الأولى المشهود له ميت فما خرد يمين عليه فتسقط الدعوة. نعم، أما المسألة الثامنة فيأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.